الحلقات العظيمة، وتعرفون فتنة الدهماء الشيعة الرافضة في إيران لا يوقفها شيء. إذا كان رعاء أهل السنة يحدث فيهم الهمجية ما سمعتم، فكيف رعاء الشيعة الرافضة الذين في حقيقة مذهبهم لا يؤمنون بالإسلام دينا، كيف يقولون الإسلام دين وهم يسبون حملته؟ فهو ليس بدين. فنحمد الله على ما أوقع سيوفهم في نحور بعضهم بعضا، فاللهم أهلكهم واقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. والله نقولها من فضل الله عليه، إني قبل ما سمعت بهذا الخبر الذي أفرحني انتقام أهل السنة، إني كنت اجتهدت مرة في الدعاء عليهم أن يفرق الله شملهم وأن يجعل بأسهم بينهم. وما في أيام أنا وغيري من المسلمين كما حدثني بعد الفجر بعض الفضلاء يقول أنا كنت أدعو عليهم، دعاء المسلمين أصابهم، ظلمهم لأصحاب محمد، افتراءهم عليهم، اتهام فراش رسول الله، تكذيبهم الرب، هذا أمر ليس بهين. يقولون عائشة وقعت في الفاحشة، عياذا بالله، يكذبون قول الذين جاءوا بالإفك، هم يقول لا ليس بإفك، يردون على الله، من جنس إبليس بل أشد منه. إبليس لما رد في جزئية واحدة لعنه الله، وهؤلاء ما مصيرهم عند الله وهم يكذبون في عدة أركان من أركان الشريعة ومن عدة أخبار ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يكذبونه. في صحيح البخاري قيل لعلي: هل خصكم النبي آل البيت بشيء؟ قال: لا، إلا ما في قبيعة هذا السيف، يعني صحيفة، لا العقل والذكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. لم يخصنا آل البيت بشيء. يقولوا ثلاث أرباع القرآن عند آل البيت عند فاطمة، كذبوا والله، ما خصهم النبي بقرآن ولا بغيره. القرآن اللي بين أيديكم هو قرآن المسلمين من 1400 سنة، لم ينقص منه شيء. قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له، فكذبوا بهذه الآية، قالوا لا، ما حفظ الله الذكر، بل هو منتقص، وثلاث أرباع عند عائشة، بل زادوا في القرآن سورة الولاية وكذبوا على الله. ولا أظلم أحد ممن افترى على الله الكذب سبحانه وتعالى وهو يدعى الإسلام. نبدأ في القراءة من
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة قال رحمه الله: ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه.
وهذا بحسب إيش؟ عمله وإيمانه. إذا يضاء يوم القيامة على الصراط، أو في يوم القيامة والسرعة عليه، تكون بأمرين اثنين كان يعمل بهما العبد في هذه الحياة الدنيا. عملكم هذا من حضوركم الدروس طلبه للعلم، هذا الأمر الأول. ثاني عمله به، فعلى كمية ما تحضرون وأنتم تتبينون، تعرفون أنفسكم، بعضكم يحضر الله يبارك كل يوم كل درس يخاف يفوتها مثل أنملة من العلم، يخاف ويحاول يعمل بكل ما سمع ويستغفر الله فيما كسل عن أو أعر أو. فهل يكون كمن مثل سمع فقط خطبة الجمعة ودرس بعدها ثم غاب طوال الأسبوع؟ لا شك أنه كلهم على فضل، لكن كمية العلم الذي يسمعها العبد، انتبه، ما عمله بتلك الكمية تكون سرعته على الصراط ويكون النور يضيء له. فمنهم من سمع علم قليل وعمل من القليل بالقليل، فيكاد يكون كالنور كالإبهام، يعني قليل. الذي يكون نوره قليل يركض ولا يمشي بشويش؟ يمشي شيئا فشيء. وهذا مثل ما ترون، إذا أول ما يجي ضباب عليك في السيارة تسرع ولا تخفف السرعة جدا؟ فالذي كان يهتم بالعلم ويحسن الظن في أهله ويتعوذ بالله من الشيطان ويطلب حثيثا ويعمل به ويراقب قلبه ويصلح إخلاصه، فإنه ما أسرعه على الصراط، ما أعظم نوره يوم القيامة. والحديث الوارد في ذلك، من المؤمنين من يضيء إلى آخره، هذا جاء في حديث لكنه مرسل. والقال الإمام مسلم صحيح المرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول الأخبار ليس بحجة هو الصحيح. نعم.
قال: رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يرى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفئ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفئ أخرى.
إذن الناس هم يمرون على الصراط، أليس تحتهم أو تكاد تصل، بل تصل إلى جنبات الصراط أو على من مر ألسنة النار، لأنه قد تسعه النار تارة. طيب، والناس يمرون على الصراط الذي ودق من الشعر وحد من السيف، هل ذلك الموطن تنوره النار من أسفل منور أم مظلم؟ مظلم. فكيف إذن يصير على مكان مظلم؟ يحتاج نور، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. فكون نورك على الصراط بقدر ما تسمع من العلم الموروث عن أهل الصراط، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. كون نورك. شوفون الرجل إذا كان بيستعد بنكاح كيف يكون الأنوار؟ يذهب ويأتي بالسيارة الشاحنة الكبيرة ويجمع الأنوار ويأمر العمال ويشتري حتى الأنوار تكثر ويتحف بالبيت كله حتى الناس يرون مكان الوليمة. أن جمع نورك بهذا الذي تصنعه الآن، تطلب علم، تحضر مجالس العلم، تقرأ الكتب النافعة مثل تفسير ابن كثير، لا تتوانى، تتثاقل عن سماع العلم، ثم اعمل به مخلصا لله. على قدر ما سمعت كما ذكرنا، على قدر نورك على الصراط، على قدر ما سمعت وعملت به يكون سرعتك على الصراط. فليس سرعة الذي يحبو على الصراط كسرعة من مشى عليه كطرفة العين أو كالبرق، كلا، هذا الذي يحبو على الصراط كان عمله قليل ولا كثير؟ قليل، ويخلط عمل سيء بصالح. المهم انه صار يحبو، صار تسفع النار صارت. فعليك ان تسرع قدمك على الصراط بما تصنع في الدنيا، سرع. اليوم ما قولكم في شخص يمشي في اليوم 4 ساعات جري ومشي، يجري ويمشي، يقول له وش بك؟ يقول اتدرب على السرعة على الصراط. ايش تقولون في هذا؟ أشك ليس بعاقل، أمر غيبي هذا. الغيب ما تعالجه إلا بما الغيب، بما أنزله الله. فلا يمكن السرعة على الصراط إلا بأعمالك. يجي رجل ما يهوى المشي ولا الجري، قاعد في بيته لكن ماسك مصحف ويقرأ، ويتصل بقرابته يصلهم وينصحهم ويبر أمه، ولا يجري كل يوم. وإذا به هذا السمين يمشي على الصراط مثل البرق، وهذا النحيل الذي كل يوم رايح جاي يجري تسفعه النار، أو يأخذ ربما الكالوب من على الصراط وينزل في النار. المسألة مو بالتمارين، مسألة بالعمل. نعم، دنيا مزرعة الآخرة. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عتبة بن اليقظان عن أكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره. فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق، من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، قد نضرب للمنافقين مثلا، مثل ناري ومثل مائي. لا تقول هل قال الله ذلك هل قال الرسول، هذه تسمى مصطلحات. قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاحات أو في المصطلحات، حتى يأتي المصطلح بما يخالف الشريعة أو تكون كريهته، مثل ما اصطلح الأعراب على تسمية العشاء العشاء بالعتمة، قال لا تغلبنكم الأعراب، النبي قال هذا، يعني يسمون العشاء بالعتمة، يعني يسمون العشاء صلاة العشاء لا تقول عتمة. فحيث أنه اصطلح على مصطلح من الاستقراء كتوحيد ربوبية ألوهية صفات نعم طهور نجس لا بأس، حتى يأتي دليل على إيش؟ على كراهة ذلك الاصطلاح. وهنا سماه مثل مائي مثل ناري لا إشكال، للتفهيم والتسهيل والتذكر والاصطلاح والاختصار. والعالم يحدث يقول فهمت المثل المائي يا فلان، بدل ما يقول فهمت قول الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يقول الآية كاملة، لا يختصر، يقول مثل المائي، مثل مصطلح الحديث حديث المضطرب ما روي بأوجه قوية لا مزية لأحدها على الآخر يدل على ضعف الراوي إلى آخره، فيقول حديث المضطرب. فالمثل الناري للمنافقين الخلص هكذا يقول ابن كثير، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أظهروا الإيمان استضاءوا بذلك الإيمان الذي أظهروه، فناكحهم الصحابة وجالسوهم أو عفوا فناكحهم الصحابة وباعوا واشتروا معهم وأمنوا سيفهم، نعم، فبينما هم كذلك طفئ عنهم النور وجاءهم الموت فرأوا النار في القبر وعذاب القبر، وهم مع ذلك كانوا صم بكم عمي لا يسمعون سماع انتفاع، حتى بلغوا إلى المهلكة، مات الزنديق فوجد حتفه خلود في النار تبدأ بعذاب القبر. الآخرون يلمع لهم الإيمان تاراه وتارة ينطفئ ويتبعون أهواءهم وهم أخف، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يحصل لهم شيء من النور والإيمان. إلا وهؤلاء يوم القيامة يأتون نور ضعيف يضيء تاره ويطفئ تاره أو يطفى على الصراط فلا يرون مكانهم، فإذا مشوا هناك وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فحينما يمشي شيئا فشيء على الصراط بضعف النور إيش يحصل؟ عذاب يصيبه. نعم اقرأ.
فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمة أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن.
وهذا حكم محدث عالم. البعض يعني رأى مثل ابن كثير قال حسن، ورأى الترمذي مثلا قال حسن، ولا كأنه شاف شيء، خلاص يخاف يحدث به. يا أخي هذا خطأ، نبه عليه الألباني رحمه الله العلامة، قال هذول علماء. حتى لو نقل على الترمذي تساهل، تلميذ البخاري إمام عالم جليل، فلو قال الترمذي حسن قال ابن كثير حسن، ابقى على كلامه عالم، حتى يتبين البحث العلمي للمتمكن أن هناك علة بالأدلة والقواعد المعروفة. بعض ما يعتبر أنه الحديث صحيح إلا إذا قال الألباني حسن. يا أخي الألباني عالم، وهذا عالم. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل أنه يصير غلو أظن أن يسمع الإمام أحمد قال وهذا صحيح، يقوم يجري يركض على ما قال، إيش يخاف، يعني ما يعتبر أن الإمام أحمد قال صحيح والحسن. وهذا أظن لو تفكر فيه الإنسان لثرب على نفسه، لكن تعود العادة، ما يعتبر أن الإمام أحمد يحب المعين أو شيء صحح الحديث ولا شيء، حتى يشوف إيش قال الألباني. مصيبة هذه. طيب إذا تعارض قول علامة الألباني مع الإمام أحمد، إذا أقول التعارض الكلي اللي ما عندك وقت البحث، لا أعلم في وقت البحث، ابحث اجمع الطرق وشوف العلة. أما هكذا أعوذ بالله. حتى الألباني نبه على هذا، الله يرحم الشيخ، قال الترمذي عالم استفيد منه وحسن، الأصل كلامه، الله أمرك بالرجوع إلى أهل العلم، وهذا من أهل العلم، تبين لك تساهل في ذات الحديث، خلاص خلاص امشي مع الدليل. أما تضرب بكلماته واجتهاداته عرض الحائط كذا وكأنه ما تكلم، شوف ابن كثير قال ولا كأنك شوف شيء، قال إسناده حسن، نشوف لا 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 لا, لا. هذا يصير تحزب وجمود. كان العلامة الألباني يكرهه، ولا تجمدوا علماء ذول يجون لأعلى طبقة من الشيخ ناصر بكثير، مثل الإمام أحمد مثل، ويهملون كلامه ويأخذون. هذا خطأ والله. الشيخ ما كان يقره، الشيخ الألباني عالم وكل استفدنا منه، لكن كان يكره التحزب والجمود في العلم. نعم. هذا الحديث حسن، فما أحسنه. وقسم القلوب إلى أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراج فيه نور أجرد صافي سبحان الله. ما يعني الآن البعض عياذا بالله إذا مارس الذنوب قد يحصل على لقلبه شيء من النفاق تصير غشاوة. هذه الغشاوة تمنعك تصرف صرفات المؤمنين إذا قرأوا كلام رب العالمين. صرف المؤمنين في عهد الصحابة إذا قرأ كلام رب العالمين بكى. فلا بد تجرد قلبك من أي حجاب سببه الذنوب والأهواء والبدع والتعلق بغير رب الأرض والسماء. جرد وخليه أجرد النور فيه يصير واضح. الآن مرآة، هذه مرآة الآن ترى من خلفها. إذا تركتها مع الزمن ما تعهدتها بالتنظيف فلمستها الأصبع ومسها ولمسها غبار الجو ولمسها، هل تستطيع ترى فيها الرؤية؟ ترى لكنها غير واضحة. كذلك قلبك كالزجاج، إذا جعلته أجرد كل يوم تتعاهد بالتزكية، تستمع لعبارة العلماء وتقارنها، هل تفعل هذا ما يقولون ولا ما تفعل كلام رب الأرض والسماء هذا الرسول، وتغسل قلبك لتجعله مجرد تتعاهده، فتكون رؤية واضحة للآخرة وما في حجب تمنعك استفادة من القرآن والبكاء من خشية الرحمن. أما أنت بنفسك تأتي بالحجب وأنت تشعر، ما تعاهد قلبك، خليه يدخل وسخ الدنيا والتعلق بها والجلوس مع أصحاب السوء وأهل سوء الظن بالعلماء، وتسمع منهم يذمون هذا وخلك رقيب على هذا، فيصبح قلبه ما يستفيد من الآخرة. نعم.
قال وقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم.
والله هذه الآية مخوفة يا إخواني. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا من الحق بعد معرفة. لما تركوا من الحق بعد معرفته. فأنت مصدر الحق عندك كم مصدر؟ سمع بصر. خف يا أخي أنك تكون مثلا ولو في عيادة الطبيب تنتظر موعد دخول امرأتك على الطبيبة وانت قاعد مسكت كتاب وجدت لعالم جليل مثل بن باز مثل قاعد تقرأ الآن الكلام اللي تقرأه دخل إلى بصرك، البصر دخل إلى دماغك أو إلى قلبك وعاه العلم. بعد فترة سمعت برنامج إذاعي أو حضرت درس مثل هذا وسمعت حجة أخرى. لما تترك ما رأى بصرك من العلم أو ما رأى سمعك خف أن الله يذهب بهما، عقوبة لك لأنك شفت العلم وما قدرت نعمة الله أنه وراك العلم ما اتبعته، فخف سلط عليك حادث يذهب بصرك ما تشوف. أعطاك الله نعمة ما شكرتها، فشكر نعمة البصر بما قرأت أن تعمل بما قرأت وتعمل بما سمعت. خف أن الله يذهب بسمعك وبصرك إذا تعاونت بالعمل بما رأيت وأنعم الله عليك بإيصال علم له. انتبه ما يدخل سمعك الآن العلم حجة عليك. دروس العلم ليست نزهة، دروس العلم خطر حضورها من جهة أن العبد مسؤول عما سمع فيها. وقفوهم إنهم مسؤولون ويسأل يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت. العلم لا يتخر جسر للدنيا
كما يفعل بعض المرتزقة، يتخذون العلم يحفظون القرآن ويضربون أبواب المشايخ فقط لارتساق يعيشوا. لا، حرام هذا. القرآن ما يتخذ غرض ولا يتأكل به. القرآن أنزل العمل، شوف شيء ثاني يعمل به غير القرآن. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة رائحتها، يدخل النار. نعم.
قال: وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى: أو كصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو تكون للتخيير، أيضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو للتساوي، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه. ويكون معناه في قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا، فهو مطابق لحالهم. قال رحمه الله: قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة: ومنهم ومنهم ومنهم، يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال. فجعل هذين المثلين لصنفين: منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي، الآيتان. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. قال: وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواث الشامخات، والسماء بناء، وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد، رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن.
مسألة: قال الله تعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب للمؤمنين أو خطاب للمؤمنين والكافرين؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين هل هو الكافرين أو للمؤمنين والكافرين أو كما ذكر، لكن لعل الخطاب عام يشمل الكافرين ويشمل من؟ المؤمنين. ما معنى اعبدوا ربكم؟ ما معنى اعبدوا ربكم؟ إن أعظم شيء أمر الله به التوحيد، ومن دلائل أنه أعظم شيء أن أول أمر على صيغة افعل الدالة على الوجوب والفرضية أمرت بالتوحيد. فاعبدوا معناه وحدوا، كما قال ابن عباس، قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا الله أي أفردوه في العبادة، وصدق، لأن الله قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أفردوه بإيش؟ بالعبادة، ما لكم من إله غيره. فهذا يدل على إيش؟ أن أفردوا بمعنى وحدوا الله. وهنا اعبدوا الله الذي خلقكم، احتج عليهم سبحانه بالربوبية، يعني وأنتم تقرون أنه خلقكم فيلزمكم أنكم تقرون بأنه لا معبود حق إلا هو. نعم.
قال ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلامة به، وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويا وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به: هذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم.
نعم، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. مضمون هذا أنه أمر بتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، واحتج عليهم بأنه خلقهم وهم يقرون بذلك، وأنزل عليهم الماء من السماء وهم يقرون بذلك، وأنه جعل لهم الأرض فراش وهم يقرون بذلك، كما قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. وقال هنا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة: إذا كان ذلك كذلك وتقرن بذلك فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا جمع مفرده الند، ما هو الشبيه والنظير، فلا تجعلوا الله له أندادا في العبادة، فتدعونه تارة وقت الشدة وتدعون الأنداد تارة أخرى كهبل واللات والعزة. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ معنى الآية إنكار توبيخي عليهم: ماذا حصل لكم من نفع من جراء عبادتها؟ هل أصلا هي خلقتكم ثم رزقتكم ثم كفت الأمراض والشر عنكم؟ فإذا كان ذلك كذلك وأنها لم تنفعكم ولا تضركم، فحينئذ ما لكم إلا أن تعبدوا الله وتوحدوه وتفردوه بالعبادة. كذلك هنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ أنه خالقكم ورازقكم، وكذلك أن هذه الأنداد لم تنفعكم ولم تضركم ولم تخلقكم ولم ترزقكم، أنتم تعلمون هذا، فكيف تجعل له أنداد؟ ولذلك كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، كما دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند مساوي شبيه في العبادة. قال: إن هذا العظيم. وانظر كيف أثار على استيعاب ظلم النفس في الشرك بقوله: وهو خلقك، فهو تفرد بخلقك، فكيف تصل العبادة لغيره؟ وعظمة الشرك تتبين لك من حديث أبي مالك الأشعري الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، وفيه إن الله أوحى لعيسى لزكريا ليحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يتعلمهن ويعلمهن، ثم أبطأ، ثم جاء عيسى وهو ابن خالة فقال: لقد أوحى الله لك بخمس كلمات، إما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. فقال: إني أخشى لو أبطأت أن يخسف الله بي. هذا فيه أن العالم إذا عنده علم لا يضيع نفسه، إن كان في حي يعقد دروس، إن كان توفر له فرصة سفر يسافر يبلغ العلم يبلغ العلم، ولا قد يعذب، لأنه قال إيش: أخشى إن كتمت العلم أن يخسف الله بي، لا إله إلا هو. فماذا معنى الله عليك بعلم؟ لا تضيع نفسك، علم الناس لا تكتموا ولا يكتمونه. فجمع الناس، وهذا لا يعاب على أهل العلم، يكتب العالم أحيانا أو مشايخ: ترى عندي لقاء أو درس في مكان كذا، حتى يأتي يسمعون العلم ليس تفاخر. فاجتمع الناس حتى كانوا على الشرف، فبلغهم أول كلمة، هل يدل على التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ خمس كلمات، كان: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه فقال اعمل وارفع الغلة لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره، فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ الله أكبر. كذلك المشرك، خلق الله رزقه، أفرد بالخلق، تفرد بخلقه برزقه بالإنعام عليه، ثم يرفع الغلة غيره يرائي، صلي عشان الناس يشوفونه. هذا خلقك الذي ترائيه الآن، وانت صلي تخشع حتى يقول والله ما شاء الله عابد، أو تطلب العلم تضرب المسائل وتجهر به حتى يقال عالم. هذا خلقوك هؤلاء، ما خلقوك هؤلاء ولا ينفعوك، ما خلقك إلا الله، فاعبد الله مخلصين له الدين. مسكين أنت، هذول يرحملوك وحطوك في حفرتك يدفنونك ويمشون إلى دنياهم، يتزوجون ويضحكون ولا مجال سيارة. اي والله يحرك راسه ثلاث تحريكات. اي والله الله يرحمه يا اخي، كمل دنياك خلاص، هذا بس نصيبك منهم، ما يسوي لك شيء. ذو ترائيهم، تبي رضاهم، تعلق بهم. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، من تعلق بغير الله عذبه الله به، ما عنده شيء لنا تعلق به، ليش ما عنده الامر لله، هو الذي يخفض ويرفع ويرزق وينفع. نعم.
قال وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أيوحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم
يكفي هذا، حط علامة عشان نقرأ المسند.